أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في نسح البئر، ووصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره ونسح ونزحي كر للدابة، ونسحي بناء على العطف، بعد لا نكرر أكثر من ذلك، ونسح كل كر للدابة. الدابة إذا راجعت في كتب اللغة، في لسان العرب، في كتاب العين للفراهيدي، في تاج العروض، في صحاح تاج العروض، في الصحاح للجوهري، وما شاكل من كتب اللغة المتعارفة في مادة الدبابة، هناك في مادة الدبابة يفسرون الدابة هي كل مخلوق أرضي، كل ما خلق الله عز وجل على الأرض يسمى دابة، فأنا دابة وأنت دابة، والحصان دابة، والنملة دابة، دابة الأرض. فالدابة بحسب اللغة كل شيء يدب على الأرض، طارة يدب على قدميه وطارة يدب على الأرض. جيد إلى الآن؟ هذا في اللغة. ثم بعد ذلك في مقام الاستعمال هجر هذا المعنى وأصبح يستعمل كلمة الدابة إلى كل ذي حافر. فعندما يقولون دابة الأرض يقصدون من؟ يقصدون ذا الحافر، كل ذي حافر فيسمى بالدابة، الحصان، الحمار، الجمل التي له حافر. واضح ما معنى الحافر؟ الذي يكون في أسفل القدم واليد. ثم بعد ذلك شوف التلاتبية، اللغة كل ما يدب على الأرض، ثم ماذا؟ ثم هجر هذا المعنى فأصبح عند الإطلاق يطلق على ماذا؟ على كل ذي حافر. بعد ذلك أيضا هذا المعنى أصبح قليل، وكان كل ما يطلق كان المراد منه كل ما يركب، يعني بعد التضييق. اللهم صل على محمد، يغفر الله لكم ويرحمكم. بعد التضييق ماذا حصل؟ أيضا أصبح هناك توسعة، فعندما يقال دابة بعد ذلك كان المقصود منه ماذا؟ كل ما يركب، كل شيء يركب يقال عنه دابة. أيضا بعد هذا الثالث أو الرابع هذا المعنى أصبح قليل، وأصبح المعنى عندما يقال دابة ينصرف المعنى عند العرف آنذاك إلى خصوص الفرس والحصان، خصوص هذا النوع. فلذلك إذا اتضح ذلك يتضح أيضا ما معنى قوله، قول الشارح وهو هي الفرس، الدابة وهي الفرس، وهي الفرس يعني بحسب المتعارف المتأخر، أما بأصل اللغة لا، كل ما يدب على الأرض. بعد ذلك اختلفت، بعد ذلك اختلفت، بعد ذلك إلى أن وصلت إلى أنها الفرس. ثم عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال بعضهم فلو شككنا في الإطلاق أن الدابة هل تشمل، صبحكم الله بالخير، أن الدابة هل تشمل الفرس وغير الفرس أو تشمل خصوص الفرس، فماذا يقال أصوليا؟ لابد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا كانت قدر متيقن الفرس والزائد مشكوك فيقتصر على القدر المطير. فلذلك قال حتى بناء على القدر المطير قال الدابة هي الفرس. جيد، إذا اتضح معنى الدابة في اللغة نأتي وفي الاستعمال نأتي إلى البحث الفقهي. قال ونزحي كر للدابة، يعني إذا وقع الفرس أو الحصان ومات في البئر كيف نطهر البئر؟ نطهرها بنسح كر منها، ومر الكر بما لا مزيد عليه قد حدد فيما سبق. عليكم السلام. إما 377 كما هو رأي الآن المشهور بالكيلو أو 384 باللتر. نعم نعم الحصان والفرس. نعم صغيرها أم كبيرها؟
يعني مطلق الفرس.
نعم نعم. ونسحي كر تفضل.
إذا قال دابة
نعم
ونشكت بمصادفة الدابة على القدر الأقل.
نعم القدر المتيقن نحن تسلسلنا قبل ما توصل بشوي على أنه أول شيء كل ما يدب على الأرض، ثم قيل أكثر من ذلك كل ذي حافر، ثم قيل كل ما يركب، يعني هذا بالاستعمال هجر المعنى الأول ثم تعير تعارفوا على كذا ثم تعارفوا على الثاني ثم تعارفوا على الثالث بهذا التدريج. أول شيء كل ما يدب على الأرض دابة، بعدين قالوا كل ذي حافر، بعدين قالوا كل ما يركب، بعدين قالوا لا خصوص الفرس والحصان. فنحن منقول فإذا أطلق أو أطلق يعني لفظ الدابة في الروايات فنقول تشمل الفرس والحصان كقدر متيقن، والزائد مشكوك فنجري البراءة عن الزائد ونقتصر على القدر المتيقن التي تطمئن وتركن إليه النفس. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفرس. خب ماذا في الحمار والبقرة؟ قال أيضا نزح كر للدابة والحمار والبقرة، يعني وللحمار والبقرة. سابقا ماذا قلنا؟ نسح الجميع للثور وهو الذكر الكبير من البقر. الآن أتينا إلى الأنثى البقرة. هذه البقرة إذا وقعت في الماء في ماء البئر كيف نطهر ماء البئر؟ قال كر للبقرة وللحمار. طبعا رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام، لا بأس الاستفادة من الروايات من عدة جهات ومنها التبرك. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال كل ذلك نقول سبع دلاء. قال حتى بلغت الحمار والجمل، يعني أنا عم عدله للإمام عليه السلام الراوي عم بقول حتى بلغت أنا في العد الحمار والجمل، فقال كر من ماء. هذا بالنسبة إلى الحمار. بالنسبة إلى البقرة، البقرة ماذا؟ سوف يأتي أنه لا نص عليها ويأتي النقاش نقاش الشارح مع المصنف. نعم نعم
ممكن ذكر البقرة.
نعم نعم صحيح ممكن ذكرها، ولكن إذا لم تذكر بالنسبة لنا فنحمل على أنها غير منصوص عليها، لأنه مثل كيف مثل أنك تحتمل أن البقرة ممكن أن تكون قد ذكرت وغير أيضا ممكن أن يكون قد ذكر. قال والحمار والبقرة وزاد في كتبه الثلاثة البغل. ما هو البغل؟ ابن الحمار. جيد. في اللغة راجعوا في اللغة، قيل أن البغل في اللغة ليس ما هو مرتكز في الذهن وهو كما تفضلتم ابن الحمار، يعني أبوه حمار وأمه فرس، بل قيل أن الحمل كذلك. الحمل هو ابن الحمار وأمه الفرس. أما البغل قيل أما البغل فيطلق يعني يطلق بهذا المعنى ويطلق ضابط عامة على ماذا؟ على مختلف الجنسين من حيث الأب والأم. يعني إذا تزاوج جنسان حمار حصان مثلا، حصان ناقة كذا، فالمتولد منهما لاختلاف الجنسان بين أب والأم يسمى ببغل كرمه الله. نعم نحن نعلم هذا لأن كثرة الوجود في زماننا هو أن البغل هو الذي متولد منهما، ولكن لو فرضنا وهذا ليس بعزيز أن حصانا تزوج ناقة، ومر معكم شيء من هذا القبيل في موضوع ماذا الكلبة التي أولدت خنزيرة فرضعت من كذا، أو الجدي الذي رضع من لبن خنزيرة، مر معكم هذا الأمر بالرسالة العملية على ما أذكر المطلب على جهة اليسار كان سابقا. على كل فنقول المتولد من جنسين مختلفين يسمى بالبغل في اللغة. فماذا فعل وزاد في كتبه الثلاثة، يعني الشهيد الأول في كتاب البيان والذكرى والدروس، زاد البغل، يعني قال هنا في اللمعة قال أن ننزح كر للدابة الذي خصصناها بحسب الظاهر بماذا؟ بالفرس والحصان. ثم قال والحمار والبقرة ننزح لهما أيضا كر. هنا في اللمعة ذكر هذه الأجناس الثلاثة، ولكن أضاف في البيان والذكرى والدروس، صبحكم الله بالخير، أضاف البغل. هذا فقط اللي بدي أقوله. الآن نقول هذا اتفاقا رواية التهذيب، تهذيب الشيخ الطوسي، نفس الرواية عمرو بن سعيد بن هلال يقول حتى بلغت الحمار والجمل والبغل فقال كر، يعني يريد أن يقول أن البغل الذي ألحقه في الكتب الثلاثة الذكرى والدروس والبيان يوجد على ذلك رواية في المقام. جيد. والمراد من نجاستها، هذه العبارة أصبحت متكررة معنا، والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها، يعني إذا ماتت في البئر هذا هو المراد من نجاستها. كيف تطهر؟ تطهر بنسح كرين. قال هذا هو المشهور إلى الآن. التفت الآن، بدأ بالمناقشة الشهيد الثاني، قال هذا مشهور، سلمنا وتسلمنا. قال والمنصوص منها، منها يعني من هذه المذكورات المتقدمة، يعني المذكور من الدابة والحمار والبقرة والبغل، ما هو المنصوص منها؟ قال والمنصوص منها، لا أقرأ ضعف الطريق، بعد قليل أقرأ، قال والمنصوص منها الحمار والبغل، الحمار والبغل. طيب إذا كان المنصوص منها الحمار والبغل، أين البقرة؟ قبل أن يناقش في البقرة ذكر في مسألة، ماذا قال؟ والمنصوص منها مع ضعف طريقه، لأن هذه الرواية التي قرأتها على مسامعكم رواية عمرو بن سعيد بن هلال ضعيفة السند. طيب ماذا نفعل؟ قال هذه مع ضعفها اعتمد المشهور عليها وأفتى على طبقها. شوف ماذا عقب وقال، التفت الآن، وغايته أن يجبر ضعفه بماذا؟ بعمل الأصحاب. الأصحاب مشهور المتقدمين عملوا بها. أكيد يصير عندكم سؤال هلأ، شو السؤال؟ أن الشهرة جابرة لضعف السند أم لا؟ ذكرنا هذا البحث من يومين، صح أم لا؟ وقلنا أن الشهيد يقبل أو لا يقبل، ولماذا لا يقبل؟ سوف يأتي بعد قليل بكلمة كما زعموا أن الشهرة جابرة للسند، عبارته هكذا بعد قليل سوف تأتي. شوف عبارته، والشهرة جابرة على ما زعموا. هونيك أنا حأنطر لهونيك، يعني هذا البحث اللي جاي حتى أفصل في كتابه الدراية ماذا ذكر في هذا الموضوع خاصة، يعني نوسع. ولكن حتى على مستوى الفتوى نذكرها، يعني على مستوى النتيجة حتى نشرح العبارة ونمضي عنها، ونمضي عنها أن المراد هنا ليس على مبنى الشهيد وإنما على مبنى القوم. يعني هم عندما أفتوا على طبق الرواية وأصبح هناك عمل مشهور فيها، كل من أتى من بعد المتقدمين حتى شهرة المتأخرين في ذلك اعتمدوا على أنه، حتى منهم الشهيد الأول طبعا يقبل ذلك الشهيد الأول، أن الشهرة جابرة لضعف السند. فكل من أتى من بعد المتقدمين من المتأخرين يقبل، مشهور علمائنا الآن يقبل أن ضعف السند يجبر بعمل المشهور، فبناء عليه الرواية ضعيفة عمل بها المتقدمون، أتى المتأخرون وأخذوا بذلك لعمل الأصحاب، فرقت إلى مستوى الوفاقة. واضح إن شاء الله كسر البحث جيد. طيب قال إذا خلصنا من هذا الموضوع، حلينا موضوع الحمار والبغل، بقية البقرة شو ما نعمل فيها؟ لأن الدابة لم نقرأ، عفوا عليكم، رواية الدابة، لأن الدابة فيها صحاح، رواية صحيحة، رواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد أو بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء. طيب دلاء، ما أنت قلت كر، شوف، ثم اشرب منه وتوضأ. إلا أن الأصحاب، هذه رواية الدلاء، من المفترض إذا أردنا أن نفتي على طبقها فلا بد أن يفتي بالدلاء، لا يفتي بالكر. لماذا أفتى بالكر يفتي بالدلاء؟ قال: الأصحاب هجروا هذه الرواية والعمل بهذه الرواية، وإعراض المشهور المتقدمين عن العمل بالرواية وإن كانت صحيحة يضاعف أو لا يوهن؟ بلى، يضاعف ويوهن، فلذلك لم يفتى على طبقها. واضح كيف خارطة البحث؟ معلومات كثيرة، مضطر ما أحكيش على اللوح حتى شوي نمشي بعجلة الدرس، ما يحتاج إلى صبورة يأتي إن شاء الله. جيد. طيب إذن بذلك ماذا حصل هنا؟ جعل الدابة، المحقق في المعتبر، جعل الدابة من الأمور التي لم ينص على تحديدها، يعني وين جعلها، بأي خانة؟ أن الفرس والحصان إذا ماتا في البئر جعلها ضمن ماذا؟ ضمن خانة، ضمن خانة من لم ينص على عليه المعصوم، اللي هو حيجي بعدين. إنه نحن شو عم نعمل هلأ؟ التفت وبعد بذكر، نحن عم نذكر بعدنا في طور ذكر كل المقدرات التي نص على ذكرها المعصوم، مثلا الحمار كذا، ومر معنا الثور كذا الجميع، البعير كذا الجميع، هذا نص عليهم المعصوم، وأن أدش بتنزح هذه المنصوصات والمقدرات، هلأ هو في طور ذكرها. شو بيبقى آخر شيء؟ بيبقى عندنا حيوانات كتيرة لم ينص على ذكرها بالنص في الرواية، منحطها تحت خانة وحدة عنوانها ما لا ينص، ما لم ينص عليه. كل ما لم ينص عليه له حكم خاص، اختلف الفقهاء في هذا الحكم كما سيأتي، هل من الثلاثين إلى الأربعين دلو أو جميع البئر، يأتي إن شاء الله. فهلا حتلاحظ نحن بسير البحث منه ما هو منصوص وأفتى به المشهور فمناخد فيه ومنمشي، منه منصوص وأعرض عنه المشهور كالدابة، إلا أنه ماذا فعل هنا؟ جعلها كر. من أين أتى بالكر؟ قال: هذا ما عليه المشهور وإن كان لم يوجد له مستند، يعني لا يريد أن يخالف المشهور. وكلنا يعلم أن اللمعة عندما كتبت كما يقول الشيخ باجت رحمة الله تعالى عليه: إذا أردت أن تحفظ قول المشهور الإمامي في الفقه فعليك أن تحفظ اللمعة الدمشقية للشهيد الأول. فالشهيد الأول عندما كتب اللمعة كتب مشهور رأي الإمامية، فعندما قال: ونزح كر للدابة، يعني ماذا؟ تماشيا مع رأي المشهور، ولا يريد أن يخالف المشهور. ومن يستطيع؟ حتى السيد الخوئي، شوف السيد الخوئي من الجهابذة والعلماء الأعاظم، كان عنده مدرسة ورأي وخالف كثير من الأمور، إلا أنه تجد في موسوعته الشريفة، تجد أنه في موسوعته خالف المشهور، عندما أتى إلى الرسالة العملية في مقام الفتوى احتاط وجوبا. لماذا؟ لأجل عيون المشهور، وهذا مقتضى الورع. شوف، على مستوى الدليل وصل إلى نتيجة تخالف المشهور، بمستوى الفتوى قال: ما تنم بالنقبور وما تشوف منامات وحش، هي باللبناني البعض سمع عرفها والبعض لا، عذروني، قال شو صاير علي يعني جيب الويلات حالي. احتاط وجوبا في الفتوى. لماذا؟ لأنه يوجد مشهور خالف في هذا الأمر. واضح إن شاء الله. فالشهيد الأول من هذا الباب أنه ينقل لنا رأي المشهور. هو ينص هنا في الحاشية على المشهور ولا مستند له، لأن المستند كما قرأت ماذا قال؟ دلاء، دلاء جامع، فيصدق ثلاثة فما زاد، صح أم لا؟ جيد. من أين أتيت لنا بالكرة؟ ثلاثة يعني 30 لتر أو ما أعظمها 36 لتر، عم تحكي ب 384 لتر أو 377 كيلو جرام. شوف تقريبا 10 أضعاف نزلت، ولكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية. طب الكر من أين أتيت به؟ أذكر لأن المشهور قد أفتى بذلك. على كل لا مش مجمل، قالت الدابة. إيه لا، الكلام إنه الكر هو حدد في الكر والرواية تقول دلاء، يعني قد ما بدي يحطاط هو يا خي اللي 100 دلو اللي 50 دلو اللي 10، صح؟ بس الكر يعني جعلها شو؟ جعلها محددة، جعلها مقدرة. على كل طيب هذه الدابة بان حكمها، الحمار والبغل كرمكم الله بان حكمهما، بقيت البقرة، ماذا نفعل في البقرة؟ فقال لا، ليست ملحقة بالثور. لو كانت ملحقة بالثور فلماذا خصص الثور؟ ليش بدي أقول ثور؟ فممكن أن يقول في محله البقر ويريد جنس البقر، فيصدق عليه الأنثى والذكر الكبير العجل، صح أم لا؟ نفس أن يقول الثور فأراد أن أردنا أن نتعبد بما ذكر كما قلنا في البعير وما شاء كان. فلذلك قال فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى. هذا من عم يحكي هالحكي؟ الشارح. يعني احنا عالجنا موضوع الدابة بالنسبة إلى الماتن أنه هو أخذ على نفسه أن ينقل رأي المشهور، لا يوجد رواية بين يديه ومع ذلك نقل لنا رأي المشهور، جزاه الله ألف خير. إجا المان الشارح قال له الشارع على الضابطة. شو على الضابطة؟ ما له مقدر في الرواية نتعبد به، ما ليس له مقدر أو له وأعرض عنه الأصحاب في أي خانة نجعله؟ نجعله في خانة ما لم ينص عليه ضمن الضابطة. فلذلك قال له فيبقى إلحاق الدابة بعد، لأنه في رواية بس معرض عنها، والبقرة لا يوجد فيها رواية أصلا، شو ما نعمل فيها؟ قال بما لا نص فيه، وهو صحيح، بما لا نص فيه صحيح في البقرة، والدابة صحيح بعد إعراض الأصحاب عن رواية الدلاء. قال شو نعمل فيها هي؟ نلحقها بما لا نص فيه والإلحاق أولى. يعني متعين هذا، من يقول هذا الكلام؟ الشارح في مقابل الرد على الماتن. واضح إن شاء الله؟ جيد. ونسح 70 دلوا معتادا لمن؟ للإنسان. يعني إذا مات الإنسان في البئر، إذا مات الإنسان في البئر سقط ومات، خب نخرج الإنسان بعد موته ونريد أن نطهر البئر، ماذا قال؟ إذا أردت أن تطهر البئر من موت الإنسان فعليك أن تنزح 70 دلوا، 70 سطل. طيب معتادة ما هو معناها؟ هو شرحها لنا الشارح، هو شرحها لنا الشارح، قال المعتادة على تلك البئر وإن اختلفت فالأغلب. شو معناتها؟ يعني هذه البئر عندنا عدة آبار، التفت عندنا 1 2 3، هنا سقط الإنسان ثم أخرجنا، هذه ما ننطهرها، كل وحدة معلق لدلو، كل وحدة معلق لدلو، هذه مسائبة أكبر وهذه مسائبة أصغر، هذه دلو صغير هذا متوسط هذا كبير، سقط الإنسان في هذه، أردنا أن نطهر هذه البئر التي في الوسط، نطهرها بالدلو الكبير أو الصغير؟ قال بالمعتاد، يعني بما هو هذا البئر معتاد عليه، والمعتاد هو على ماذا؟ على الدلو المتوسط. فالمفروض افرض قال انه معتاد على دلوين، واحد كبير واحد صغير، قال ايهما اغلب استعمالا؟ الكبير، فمنشل 70 دلو كبير. الصغير، منشل 70 دلو صغير. طيب بيتساوي بالشو اسمه، خلينا نحصر كل الاحتمالات، بيتساوي. نحن كل ما نتصرف بهذا البير بنشل 10 كبير و10 صغير، فإذا تساووا فأنت بالخيار أيها المكلف، بتشيل 70 كبير 70 صغير فأنت بالخيار، فبيكون الصغير مجزئ ومبرئ للذمة والأفضل الكبير. واضح إلى الآن؟
جيد.
هذا إذا مات الإنسان في البئر. الآن بدأ يوسع ويفصل الشارح فقال، قبل أن أكمل، هذه الطريقة جيدة حتى نمشي وبنفس الوقت مفهومة، ولا بتحس انه لازم نعزز المطالب اكثر مشان نعرف؟ ما بديش بس واحد عم بيهز براسه بهذا المقدار، عم بتحس المطلب عم بيستوفى حقه، مش عم بيضل في شيء غامض؟ جيد، تفضل شيخ محمد.
هذا الطريقة جيدة، ولكن يعني
اعتقادي تفضل
اذا امكن تستطيع عندما تعطي مثلا رأي الشيء الاول او الشيء الثاني، تعطي مثلا اراء المشهورة الان يعني من
العلماء، هذا هذا ممكن على مستوى الإمكان ومتوفرة، ولكن هذا ماذا يفعل؟ هذا يأخذ منا وقت أو وقتين بالأحرى، وقت في المتابعة في التحضير، لأن المشهور في بعض الأحيان تريد أن تستتبعه وأن تتتبعه في التحضير، وإلقاؤه هنا قد يخرج سؤال يقول لماذا حصل هذا الخلاف وما هو منشأ الخلاف، فيكون فعلا هو خارج عن الكتاب قطعا، لأن الكتاب من 600 سنة ونحن نريد أن نعطي بعد 600 سنة رأي فلان وفلان وفلان. وإن التفت، ولا بد أن تلتفت إلى مسألة، أن الآن مشهور علماءنا الآن المعاصرين لم يقل أحد بوجوب النازح. لماذا؟ لأنهم التزموا، التفت لا تنسى، لأنهم التزموا أن الملاقات مجرد الملاقات، البئر تنجس أو لا تنجس؟ لا تنجس، وإنما فقط قالوا منهم من قال أن النزح مستحب ومنهم من قال أن النزح تعبد. وما الفرق بين التعبد والاستحباب؟ يأتي إن شاء الله. نعم، تعبد سيدنا، خلصنا.
تعب. يعني نستطيع أولا أن
هذه وحدة من الوحدات اللي كنا عم نفر منها.
نعم.
صح؟
ولكن نستطيع.
لا لا على رأس.
نشربها ونستطيع أن نستعملها.
نعم. نعم طاهرة. قال لك طاهرة، انتهينا.
ولكن يجب عليك.
يعني لا مش يجب. تعبدا تفت. تعبدا شيء واستحبابا شيء. يعني إذا أردت أن تلتزم بالرواية أن تأخذ ثواب استحبابي أو أن تتعبد، فلا بد أن تفعل كذا وكذا، وبالنص وبالقدر. يأتي إن شاء الله الفرق ما بين التعبد والاستحباب بعد الوقت، ذكروني إن شاء الله. فشايف شيخ محمد جميلين حلوين كمعلومات، ولكن فبيحصل هذا الشيء وبيكون على حساب السير في الباحث. جيد، على كل طبعا أنا مش ضد إذا حابب أنت توسع معلوماتك ونناقش، بس ما يكون بهذه الحصة المقررة، إما قبل أو بعد أو بالواتساب، أنا بخدمتكم. هيك جيد، هيك بنحفظ الحقين، منه بتوصلك المعلومة وبنفس الوقت ما بيكون حساب اللمعة والروضة. جيد، قال أما إذا مات الإنسان، بدأ يفصل الشهيد والشارح، قال أي لنجاسته المستندة إلى موته، بلش قال سواء في ذلك الذكر أم الأنثى، يعني ماتت أنثى من الإنسان أو ذكر من الإنسان، ما في فرق، ما نشيل 70 دلو، صغيرا كان أم كبيرة، طفل والله عمره 100 سنة 70 دلو. قال والمسلم والكافر، هنا التفت، هنا بهذه العبارة فتح بحث. شو المسلم والكافر؟ الكافر غير الكتابي كما هو معهود ومتعارف ومجمع عليه عندنا، الكافر غير الكتابي نجس، ونجس العين، لأننا عبرنا كثيرا الكلب والخنزير أو الكافر وأخويه، تذكروا العبارة كنت تضحكوها دائما، الكلب والخنزير أو الكافر وأخويه، يقصدون الكلب والخنزير. تقرا كثير بالفقه هذه العبارة، من أعيان النجاسة الكافر وأخويه، من هم أخواه؟ الكلب والخنزير، هذا موجود في تسجيل كمان. جيد، على كل التفت الآن، هذا الكافر غير الكتابي خصوصا هو نجس العين، نجس العين. جيد، هذا إذا وقع في البئر، كما لو وقع كافر كتابي أو مسلم حتى تتضح أكثر في البئر. قال ظاهر العبارة وإطلاق العبارة نعم، إذا وقع إنسان في البئر ومات كيف نطهر هذه البئر؟ نطهرها بسبعين دلو. مسلم كافر لا نسأل، بوذي غير بوذي لا نسأل، سبعين دلو. هذا إلى الآن يتكلم. ثم قال هنا التفت إلى العبارة، إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، إن لم نوجب الجميع فيما لا نص فيه. طبعا الأمر الطبيعي بك تعمل هيك، وإلا اختص الحكم بالمسلم، الحكم من عندي إضافة من عندي، اختص الحكم بالمسلم. التفت، وقع الكلام بين الأعلام فيه. الآن جاء كافر إلى بئر، قلنا البئر بمجرد الملاقات على المشهور اللي عم نحكي هلأ، بمجرد الملاقات ينجس أم لا؟ ينجس أم لا؟ ينجس. جيد، أتى كافر بوذي إلى هذه البئر، وضع يده، وضع يده فيها، تنجست أو لم تتنجس؟ ها؟ تنجست. متفقين كلنا؟ تنجس. إذا تنجست هذه البئر بمباشرة يد الكافر كيف نطهرها؟ التفت، هذه البئر كيف تنجست؟ بماذا؟ تنجست هذه بمباشرة يد الكافر لها. جيد؟ كيف نطهرها؟ ها؟ قيل في محله أن هذه النجاسة لا نص عليها، يعني غير مقدرة. فاختلف، التفت الآن، فاختلف العلماء في النجاسة غير المقدرة. كيف ننزح البئر إذا تنجس بنجاسة غير مقدرة، ومنها مباشرة الكافر للبئر؟ واضح البحث؟ فمنهم من قال ننزح الجميع، ومنهم من قال ننزح من الثلاثين أو ما بين الثلاثين والأربعين. الآن التفت، أصحاب القول ننزح الجميع، أصحاب قول ننزح الجميع، يأتي الإشكال. إذا الكافر باش، التفت، إذا الكافر وضع يده في البئر فننزح جميع البئر حتى تطهر. عجيب، فكيف إذا هو كله سقط ومات في البئر فتنزح سبعين دلوان؟ شفنا إجا الإشكال، واضح الإشكال. فكيف بميتة الكافر سبعين دلو؟ كيف بدك تجمعهم؟ ميتة كافر طفص نجس وقع في بئر تقول سبعين دلو، وإذا لمسوا للبئر تنزح الجميع؟ لا، مش ضابطة هذه، اسمحوا لنا فيها. فقال، فقال الشهيد، قال إن قلنا، يعني إن كنا، إن كنا من أصحاب نزح الجميع، ها، فتكون رواية السبعين دلو بموت الإنسان غير شاملة أوفرين للكافر، فهي مخصوصة بالمسلم. أما إن قلنا لا، هي فقط نحن من أنصار ما لا نص عليه من الثلاثين إلى الأربعين، فنقول إن باشر بيده من ثلاثين للأربعين، إن مات فيه سبعين، في انسجام. وضحت؟ وضحت شو بده أول شيء؟ خلينا شوف شو بده الماتن والشارح. وضح أول شيء الشرح؟ جاي الآن شو بدكم تحكوا بخدمتكم؟ خلينا نقرأ العبارة ونسمع لها مداخلات الإخوان. هلا صارت واضحة؟ شوف كيف حنطبق. قال والمسلم قدر متيقن، عندما قال الكافر أراد أن ينبه، قال إن لم نوجب الجميع لما نص فيه، يعني إذا ما أوجبنا نسح الجميع لما لا نص فيه ومنهم مباشرة يد الكافر، فمنقبل الكافر يدخل بهذه الرواية، رواية الإنسان بالسبعين دلو. قال وإلا، يعني وإن لم نقبل الجميع بل قلنا من ثلاثين والأربعين، يعني عفر، وإن لم نقبل فاختص ذلك، اختصت الرواية بالمسلم.
بركي انه هو مثلا كونه انه اذا ضار ايده او من الله عاجل يعني ضار تلقى على الحياة تمام انه خاصة ايجابية فبصير
هذه التحليلات تحليلات يعني خلينا مثل بقوله هيك اسمحوا لنا فيها مش حنعبر اكثر ايه هذه التحليلات لا لا مش هيك مش هيك دائما التفت واضح جدا على المستوى الروح الفقهي روح الفقه في الشريعة المقدسة انه هناك نجس وهناك انجس بيرح لما حكينا على الدماء الثلاثة بتتذكروا قلنا لانها اكثر طفاسة ونجاسة وقذارة صح فحتى الدرهم اللي بيغلي لم يعفى عنه إذا كان من الدماء الثلاثة تذكروا ليه لأنها أقذر اليوم أنت ما بتحس أنه ميتة كافر أقذر من لمس الكافر للماء بالعجدان بالوجدان بتحسك ولا لا جيد فكيف بدك تقبل أنت منطهر بنسح الجميع إذا لمس وبيميته بس 70 دلو هذا اللي بده الشهيد الثاني بس تأمل فيها بالبيت بده شكر منك منك حتى نمشي تقبلوا التأمل
جيد. يقال لا يتصور اصلا موت الكافر في البئر دون حصول اللمس يعني هو اذا سقط حتما اول شيء راح يسقط لاقل يده ورجله تلمس الماء ثم يقع ويموت غرقا او بضربة او كذا ففي كل الاحوال اصلا يعني كانه لا موضوع لقضيه الكافر نجاسه الكافر في البئر ففي كل الاحوال راح تنصرف للملامس
اي صح ولكن طارة هناك تكون ملامسة ويتعقبها موت وطارة ملامسة من دون موت هون انت شوفها ملابسة مع موت فمنقلهم 70 دلو وملامسة بلا موت منقلهم جميع بس هك تأملها بس
طيب الملامسة هي سلبية والموت هي إيجابية فمتخفف من
الشخص
المعيار
جيد
فنتأملها
على كل طبعا هناك أقوال كثيرة أنا مش حابب جيبها عرفت كيف لأنها بتصير بتعمل شويتك أخذ ورد كثير وبتكون حساب الدرس بس عنوانها البعض قال أصلا بمجرد موته ماذا بعد لا يحكم بعقيدته إذا قرأت ببعض الكتب وقرأت هذا الرأي ما تتفاجأ يعني بعد لا يحكم بكفره بعد موته لأنه خرج عن الحياة فإذا كان كذلك فكيف نقول كافر ميتة كافر طبعا هذا رأي وأجيب عنه بشكل يسير نعم على كل طبعا أجيب عنه بشكل واضح أن الكافر لماذا حكمتم عليه ماذا لا يجوز تجهيزه ولا يدفن بمقابر المسلمين فإذا ارتفع كفره لماذا لا تدفنه مع المسلمين جواب واضح بعد أجابوا عن هذا الرأي أنا بديش شوشكم كتير بس هذا موجود في الكتب إذا طالعتم ممكن أن يقع تحت نظركم تفضل شيخ
لسأل الإمام عن البول والمني قال البول أخضر من المني لكن يتطلب الوضوء
نعم
والمني أقل قدرًا نعم. لكن يغتسل
أحسنت
هذا لا يدخل إدارة التقييم
نعم
اللمس
نعم هذا ممكن أن يدخل كما لو كانا مختلفين ولكن من نفس الشخص هذا نفس الكافر النجس هو نجس العين إذا لمس كذا وإذا مات كذا هذا يختلف أما موضوع البول إن صح التعبير هو من باب ومن وادي وموضوع المني من وادي آخر وإن كان البعض هذا اللي سمعته على إخشى التقسيم لم يقبله لأن الفقه غير قائم على هذه المماثلات والقياسات مداخلة في محلها أحسن
وذاك القياس أيضا ما يتكلم عنه أتنا به قول من الشارع نحن مجبورون به ولكن لا نستطيع أن نقيس على أساسه
لا هذيك نحن نقول تعمم وتخصص يعني ليست خاصة في موردها وإنما يريد أن يؤسس لنا قاعدة الشارع بأن في الأمور الفقهية لا تقيس بهذه الطريقة وأول من قاس إبليس قال 50 دلوا للدم الكثير شو الدم الكثير قال في نفسه عادة التفت لا مش هو مش عم بيقصد موضوع الكر وعدم الكر خلصنا من شو عم بيقصد طارة تحكم على الشيء في نفسه طارة بالإضافة فطارة تنظر إلى الشيء بما هو يسمى وتقول هذا كثير أم قليل طارة تقول بالإضافة إلى غيره هو قصير كثير أم قليل. بمعنى الآن تقول هذا وهذه. هذه في بعض الأحيان تقول هي كبيرة بالنسبة إلى الأصغر منها وهي صغيرة بالنسبة إلى الأكبر منها، هذا يسمى بالإضافة. طارة تنظر إليها بما هي تقول كبيرة أو تقول صغيرة. واضح المراد؟ طارة تنظر إلى الشيء، واحد عنده اليوم ما شاء الله مال، تقول عنده مال كثير، فتلحظ المال الذي عنده بغمض النظر عن المال الموجود عند الطرف الآخر، فتقول عنده مال كثير، عنده مليون ثمان مثلا، بالنسبة لنا الحوزويين مليون كثار نحن، جيد. أما إذا لاحظت ما عنده بالنسبة إلى الملياردير صاحب المال، شو هذا الميكروسوفت ما شو بيعبروا عنه، فبتقول هذا مال أصلا قطرة في بحر ذاك. واضح الفرق؟ الآن إذا اتضح هذا نأتي إلى البحث. إذا نظرت إلى دم الشاة عندما تذبحها، دم الشاة تقول ينزل منها ماذا؟ يشخب الدم وينزل منها دم كثير حتى يجري في بعض الأحيان على الأرض، البقرة والشاة والناقة، صح أم لا؟ فينزل منها دم كثير. تارة تذبح دجاجة أو عصفور في حد نفسه بغمض النظر عن الدماء الأخرى كثير أم قليل؟ كثير أم قليل؟ قليل. يريد أن يقول الشهيد هنا دم الكثير المقصود في كلام الشهيد الأول هو في نفسه بغمض النظر عن قياسه إلى الدم الآخر. جيد، هذا الدم الكثير إذا وقع في الماء ماذا نفعل؟ قال شوف، وخمسين دلو للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة. الدم الشاة المذبوحة إذا وقع في البئر، شوف الرواية الشريفة، قال عليه السلام في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال عليه السلام ينزح منها ما بين 30 إلى 40 دلوا. ماذا قال هنا؟ 50. شوف، عم تشوف الروايات وعم تشوف كلام المشهور، خلينا نعبر عنه المشهور باعتبار الشهيد الأول. جيد، قال وخمسين دلوا للدم الكثير، هذا الدم الكثير إذا سقط في البئر، إذا سقط في البئر فنقول لا بد أن نطهر البئر على كلامه بخمسين دلوا، فلا تطهر البئر إلا بخمسين دلو. لذلك عقب وقال الشهيد الثاني في نفسه عادة، يعني لابد هو بنفسه بغمض النظر عن الإضافة، قال كدم الشاة المذبوحة. كدم الشاة المذبوحة واضح أنه وقعت الشاة المذبوحة مثال في المقام. ممكن أن تقول كدم الناقة، كدم البعير، كدم الدم المقصود منه الآن، مش نفس البعير ونفس الشاة ونفس الناقة، المقصود منه الدم. واضح؟ يعني النجاسة الملحوظة هنا ليست ميتة وإنما الدم أفرين. هذا الدم لأنه من حيوان له نفس سائلة، نجس أم طاهر؟ نجس. هذا الدم طارة يكون قليل في نفسه، طارة يكون كثير. بحثنا هنا في هذا القسم، واضح إن شاء الله، في الدم الكثير الذي سقط في البئر فنطهرها بخمسين. جيد، طب هناك صحيحة علي بن جعفر تقول ما بين 30 إلى 40 دلوان، لماذا قال هنا 50 دلوان؟ هذا واحد. خب تعبد، ما اختلفناش، تعبد بماذا؟ أي رواية؟ نعم، خب قال 50 دلوان. إذا تعبد بالرواية أقصى ما ذكرت الرواية 40، من أين أتينا بالخمسين؟ نعم، جيد، هذه خليها بذهنك حنجيوب هلأ. ثم قال وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج. شوف مولانا، في شغلي لابد أن نلتفت إليها، ما هي؟ أولا السؤال الأول الذي ذكرناه أكرره، أن الرواية ذكرت ما بين 30 و40، فأتى المشهور على لسان الشهيد الأول فذكر 50 دلوا للدم الكثير في حد نفسه. فعلينا أن نجيب من أين جاء بال50 والرواية غاية ما ذكرته الحد الأقصى 40، هذا أولا. ثانيا قال وفي إلحاق دم نجس العين، يعني طارة يقع نفس الكلب، طارة يقع نفس الخنزير، طارة يقع نفس أخ الكلب والخنزير نفس الكافر ويموت، وطارة يقع دم الكافر. الكافر جرح إصبعه وسقط نقطة من الدم من إصبع الكافر في ماذا؟ في البئر. فنقول دم نجس العين، دم كلب، دم خنزير، وقع في ماذا؟ في بئر. هل هذا ملحق في بالدماء الثلاثة أم لا؟ دماء الثلاثة يعني الحيض والنفاس والاستحاضة. وفي إلحاق دم نجس العين بها، يعني بالدماء الثلاثة، وجه مخرج، يعني فيها وجه. ما هو هذا الوجه؟ شو رأيك؟
كما قلنا بالسابق أن دماء الثلاثة لها حكم خاص.
نعم.
وما يمكن شمل يعني الدماء
الثلاثة.
وجه مخرج، لعل مراد الشهيد الثاني هو هذه النقطة، أن كما الدماء الثلاثة لها خصوصية في الفقه لشدة قذارتها ونجاستها، فكذلك إذا كان نفس هذا هو نجس العين كالكافر والخنزير والكلب، كذلك دمه هو أشد نجاسة من غيره. فممكن من هذه الجهة للأشدية في الكظارة وفي النجاسة أن نلحق دم نجس العين في ماذا؟ في أحكام الدماء الثلاثة. وإذا قبلت وألحقناه ماذا نحكم به؟ دم نجس العين إذا سقط في البئر لا بد من نسح جميعه. ولكن هذا، يعني هذا الإلحاق، قد هجم عليه الفقهاء من كل حدب وصاب. قالوا له يا عم نحن هناك الدماء الثلاثة لا يوجد نص عليها، ومرقنا لك إياها بتعبيرنا أنه لشدة الكرارة نسح الجميع. بعد ما أنت زبطت وثبتها جايبك تلحق فيها كمان دم نجس العين؟ تخنت تعبيرنا نحن. فلا بد أن يكون هناك دليل في المقام، نفس الإلحاق لنكتة القضارية والكذا. ونحن نعلم في الفقه كما تفضل الشيخ أنه أمور تعبدية، يمكن أن يكون شيء أكثر من شيء آخر، ولكن يختلف حكمه عن هذا الأول. فلذلك كلام الشهيد الثاني هو ذهب بهذا التوجه والاتجاه، ولكن يمكن أن ينقد عليه، أو بل نقد عليه من كثير وغير واحد أو غير واحد من العلماء. نعم قد حصل ذلك، ولكن نحن على مستوى عبارة الكتاب شرحنا ما هو مراد الماتن والشارح. يبقى عندنا إن شاء الله تعالى إلى غد الدرسي أن تجيب أنت قبل أن أجيب أنا على أنه من أين أتى بال50 والرواية تقول غاية ما ذكرت 40. ثم نتابع إن شاء الله في العذرة الرطبة. والحمد لله رب العالمين، وخير الختام الصلاة على الحبيب المصطفى محمد وآل محمد. أحسنتم، طيب الله أسماعكم.